بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعظم الله أجورنا وأجوركم في مصابنا بإمامنا الجواد سلام الله عليه. الإمام الجواد التاسع، هو التاسع من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الذين أوصى إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله بأمره أو بأمر من الله سبحانه وتعالى لتولي مهام الإمامة بعد نص القرآن الكريم على عصمتهم. تجسدت في شخصية الإمام الجواد كسائر آبائه الطاهرين كل المثل العليا والأخلاق والقيم الرفيعة. تقلد الإمام سلام الله عليه وهو في سن السابعة أو الثامنة من عمره الشريف، وهذا الأمر ليس بعجيب، فالقرآن نص على عيسى ابن مريم بالنبوة وهو في المهد صبيا. ولقد أثبت التاريخ من خلال هذه الإمامة، إمامة الإمام الجواد، الإمامة المبكرة، صحة ما يذهب إليه الإمامية بأن منصب الإمامة هو منصب إلهي، الله هو الذي يجعل هذا المنصب، يهبه لمن يشاء ممن تتوافر فيهم صفات معينة، صفات الكمال. والشاهد على ذلك أن الشيعة في زمان الإمام الجواد وصلوا إلى حالة النضج والوعي بحدود الإمامة وأهمية الإمامة، بحيث لو كان هذا الأمر لم يتم لما كان الشيعة يرضون بذلك ولما كانوا يقبلون بذلك. سكوتهم، قبولهم لأمر الإمامة في الإمام الجواد، هذا يعني أن الإمام كان لائقا للإمامة وكانت شرائط الإمامة متوفرة فيه سلام الله عليه. ولذلك التاريخ يحدثنا أن الإمام في صغر سنه سلام الله عليه تحدى أكبر علماء عصره وتفوق عليهم بحجته مما أظهره الله على يديه من علوم ومعارف، وقد احتفى به سلام الله عليه كبار العلماء وكبار الفقهاء ينهلون من علمه في مختلف العلوم. وقد سار هذا الإمام العظيم الإمام الجواد على نهج أبيه من القيام برعاية الشيعة وتربيتهم علمياً وروحياً وسياسياً مما يجعلهم قادرين على الاستمرار في المسيرة التي قطعها لهم الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني الإمام كان يهيئ الشيعة لعهد الغيبة الكبرى، فكان سلام الله عليه ينتهج نهجاً خاصاً من أجل تهيئة الشيعة لاستقبال انقطاع الناس عن الأئمة المعصومين في عهد الغيبة. ساهم الإمام الجواد طيلة فترة إمامته التي استمرت ودامت 17 سنة في إغناء مدرسة أهل البيت من الناحية العلمية وحفظ تراثها، والتي امتازت في تلك المرحلة بالاعتماد على النصوص والروايات عن الرسول صلى الله عليه وآله، وكذلك على الاستنباط من الكتاب والسنة. إذا أردنا أن نلخص المنهج الذي انتهجه الإمام الجواد سلام الله عليه، فهو يعتمد على عدة أساليب. الأسلوب الأول الذي انتهجه الإمام أسلوب التدريس، تربية العلماء وحثهم على التدوين وعلى كتابة ما يلقيه أهل البيت، ما يلقيهم الإمام المعصوم، لكي يحفظ ويبقى مذخورا إلى الشيعة في زمان الغيبة. فقد عد الشيخ الطوسي في كتابه من أصحاب الإمام ماء من الرواة الثقات، ومن جملة هؤلاء اثنان من النساء. الأسلوب الثاني أسلوب تعيين الوكلاء وبثهم في مختلف الأصقاع كي يكونوا دعاة إلى الإسلام، دعاة إلى مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني من سمات عهد الإمام ودور الإمام سلام الله عليه أنه اعتمد نظام الوكلاء. وكذلك الأسلوب الآخر أسلوب الحوار والمناظرة العلمية مع مختلف الاتجاهات، مع مختلف المشارب. وقد حفظ لنا التاريخ نماذج من تلك المناظرات وتلك الحوارات في شتى صنوف العلم والمعرفة. امتازت الفترة التي عاشها الإمام الجواد سلام الله عليه من الناحية السياسية، وهي زمان الخليفتين العباسيتين أو العباسيتين المأمون والمعتصم، امتازت بأنها أخف الفترات اضطهادا للشيعة أو أخف الفترات إرهابا. فالإمام في هذه الفترة استغلها من أجل ترسيخ دعائم التشيع. الإمام سلام الله عليه من خلال الرسائل والأحاديث والمواقف التي صدرت من السلطة العباسية نستطيع أن نتلمس وندرك أن الإمام كان يمارس نشاطاً فاعلاً ولكنه خفي، في الخفاء كان الإمام. وهذه مسألة نستفيد منها في واقعنا، أننا حينما نعمل في هكذا أجواء، في هكذا ظروف، لابد أن نتخذ جانب السرية. وكانت السلطة طبعا تتوجس من هذا النشاط وتلاحق هذا النشاط، والسلطة كانت تتربص بالإمام سلام الله عليه. من جملة ما قام به الإمام سلام الله عليه والذي يرتبط ببحثنا، بحث الفتنة، أنه واجه الغلاة. الغلاة كانوا في زمان الأئمة المتأخرين عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا نشطين جدا، فواجههم الأئمة بكل قوة، لأن الغلاة من الناحية الفكرية لهم استقطاع ولهم حركة ولهم فاعلية. ولا شك أن هذه الحركة من الناحية الفكرية تضلل جملة من الناس، فلذلك كان الأئمة يشعرون بهذا الخطر. نحن قلنا أن الفتنة تأخذ مراحل متعددة، لكن في المجمل ما هو موقف الإنسان من الفتنة؟ كما رأينا من خلال بعض الأمثلة التي طرحناها، في الفتنة يختلط الحق بالباطل فلا يتميز أحدهما من الآخر. في هذه الحالة يكون الموقف الأفضل والأسلم والأوفق بالشريعة المقدسة أن يبتعد الإنسان عن الفتنة ويمتنع عن الخوض فيها والمشاركة مع هذا الطرف أو ذاك، لأنه لا يأمن المشارك في الفتنة من أن يقع في مواجهة الحق، يقع في الباطل وهو يتصور أنه ينصر الحق أو يحارب الحق وهو يرى أنه يحارب الباطل. ولذلك قلنا أن العبارة المشهورة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. لكن قلنا أنه في بعض الأحيان إذا كان دليل الحق موجوداً فلا بد من الاسترشاد بهديه. وقد واجه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أثناء فترة حكمه مثل هذه المواقف التي تثار فيها فتن وزوابع، ويتخلى عنها كثير من الناس الذين المفترض أن يواجهون الفتنة ويدافعون عن الحق ويقفون مع صاحب الحق. فواجه الإمام مواقف سلبية وخائنة من قبل بعض القيادات في مجتمعه تجاه الفتنة التي أثارها أو أثارتها القوى المعادية. في مرة من المرات أمير المؤمنين طبعا في خطبة أولها يشير إلى الفتن التي تعصف بالناس مستقبلا، يعني الإمام يتحدث عن أمر غيبي، يعني أمر مستقبلي، يعني ربما يتحدث الإمام حتى عن هذا الزمان. وفي المقطع الثاني يتحدث عن الوضع الذي كان يعيشه سلام الله عليه: أيها الناس، ألقوا هذه الأزمة التي تحمل ظهورها الأثقال، يعني يشبه أصحاب الفتنة أو المقبلين على الفتنة بأولئك الأشخاص الذين يقودون نياقاً تحمل أثقالاً. ألقوا هذه الأزمة التي تحمل ظهورها الأثقال من أيديكم ولا تصدعوا، يعني لا تتفرقوا على سلطانكم، لا تتفرقون على حاكمكم، فتذموا غب فعالكم، يعني تقعوا في نتائج فعالكم، ولا تقتحموا ما استقبلتم من فور نار الفتنة، يعني لا تدخلوا إلى الفتنة، وأميطوا عن سننها، يعني اتركوا طريق الفتنة، سننها طرق وسبل الفتنة، وخلوا قصد السبيل لها، فقد لعمري يهلك في لهبها المؤمن ويسلم فيها غير المسلم. إن مثلي بينكم، لاحظ أمير المؤمنين يعبر عن نفسه، إن مثلي بينكم كمثل السراج في الظلمة. المفروض أنكم بدل ما تدخلوا في الفتنة وتغوصوا في الفتنة، عليكم أن تحاربوا الفتنة وتهتدوا بهدى الإمام المعصوم الواعي. إن مثلي بينكم كمثل السراج في الظلمة يستضيء به من ولجها، يعني من دخل في الفتنة. فالإمام سلام الله عليه ينهى جمهوره من المشاركة في الفتنة، ولكن لا يقرهم على الموقف السلبي من الفتنة، وإنما يأمرهم بأن يتصدوا للفتنة. إن المشاركة في الفتنة تعني التآمر في الحقيقة، التآمر مع الفتنة، والسلبية أمامها تعني عدم التصدي للفتنة، وهذا خطأ، كلاهما خطأ. الموقف السليم هو أن يواجه الفتنة مع الإمام العادل كأمير المؤمنين. أحياناً في المجتمعات البشرية تظهر بعض الفتن لا يقوى الأفراد المؤمنون على مواجهتها. إذن أفضل طريق وأفضل سبيل في ظل هذه الظروف أن ينسحب الإنسان ولا يدخل في هذه الفتنة، ينسحب أمام سيول الفتنة فيتربص وينتظر من أجل أن يجد فرصة أفضل في المستقبل بغية مواجهة هذه الفتنة. وبالطبع فإن الإجراءات أو المواقف المتهورة لا تنطوي على نتيجة سوى التضحية بالطاقات والقضاء على الفرص المستقبلية. وهذه هي فلسفة النهي عن النهضات في عصر الأئمة سلام الله عليهم. تلاحظون مثلا جملة من الأئمة المتأخرين سلام الله عليهم ما كانوا يشجعون على التحرك وعلى النهضة المسلحة. لماذا؟ لأنها لا تأتي بنتيجة. فهذا في الحقيقة فرع من فروع التقية. ولذلك حينما نحذر من أولئك الذين يتحدثون على المكشوف عن مظلوميات أهل البيت سلام الله عليهم ويتحدثون بالمثالب لأعدائهم، هذا يخالف هذه التوصية من أمير المؤمنين، يخالف النهج الذي سار عليه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. مثلاً هذه محطة فداك التي تتحدث بشكل صريح وواضح، هذا لا شك أنه يخالف التقية. لازلنا نحن في زمان التقية، وما الفائدة من هذا الكلام وما الفائدة من إظهار هذه الأمور إلا إيقاع المؤمنين في الحرج، إلا إيقاع المؤمنين في الخطر. إذن على الإنسان في مواجهة هذه الفتنة لابد أن يتريث. هذه وصية أمير المؤمنين سلام الله عليه. وقد حدث أن بعض المسلمين في بداية خلافة أمير المؤمنين التبس عليهم الأمر في الفتنة التي أثارها خروج طلحة والزبير وعصيان معاوية نتيجة لموقف من بعض الأشخاص. على كل حال الموقف السليم هو أن يمتنع الإنسان عن المشاركة في الفتنة. وقد سمى أمير المؤمنين خروج طلحة والزبير بأنه فتنة، ودعا الناس إلى مواجهة هذه الفتنة وإلى قمع هذه الفتنة لأنه وجه الحق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتبصرين في واقعنا من أجل أن لا نقع في هذه الفتن وأن لا نطحن في هذه الفتن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.